الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فقلت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيذ في الصحراء؟ من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيذ في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا بإذن الله هو حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو النبي، هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحبة أتباع النبي محمد، تعالوا من الآن أيها الأحباب نسير في ركب المؤدبين، ولا نسير خلف المستهزئين المتطاولين على الله وعلى نبي الهدى، وتحت عنوان تأدبوا مع رسول الله. تأدبوا مع رسول الله. وقبل أن نتحدث عن صور الأدب مع الحبيب النبي، لا بد أن تستحضر القلب والعقل، لأن الحديث عن سيد الخلق. صور كثيرة متعددة جمعت البعض منها لنتأدب مع النبي، لأنني أرى في هذا الوقت بالذات إلا من رحم ربي كثير من الناس يتطاولون على الحبيب النبي محمد وعلى سننه وعلى آدابه، بل وعلى كلام النبي، ويردونه ويرفعون الصوت فوقه. وقبل أن نتكلم عن صور الأدب، نأخذ لقطة في صحيح البخاري في صلح الحديبية. رجل يقال له عروة ابن مسعود، كان من المشركين، ودخل مع وفد المشركين على سيدنا محمد، وبدأ عروة ابن مسعود يرمق الصحابة، يرمق الصحابة، ينظر إليهم، يأخذ اللقطات يدون ويصور. عروة ابن مسعود يرمق الصحابة وهم حول الحبيب النبي، ينظر ماذا يفعلون، لينقل الخبر للمشركين. لقطة. إن احترامنا لكلام النبي ولسنن النبي ولأفعال النبي والتأدب مع الحبيب النبي سلاح يرعب منا الأعداء، أما لو تطاولنا الرعب يقع في قلوبنا ويشري الله علينا أعداءنا. ألم أقل لكم نحن في حاجة إلى الأدب مع رسول الله؟ عروة بن مسعود يا مسلم يا موحد يا متبع للحبيب النبي محمد يرمق الصحابة لينظر ماذا يفعلون مع رسولهم نبي الهدى. قال عروة بن مسعود كما جاء في البخاري: والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده. تخيل المنظر، حبيب حبيبك النبي، حبيب حبيبك النبي يجلس بين أصحابه، لا أقول كالبدر بين النجوم، ما البدر إذا قورن بالحبيب النبي. عروة يلتقط اللقطة ويصور المشهد ويضعه بين أيدينا. البخاري رحمه الله في صلح الحديبية، عروة بن مسعود يقول: والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك وجهه وجلده، وما أمر بشيء إلا تبادروا أمره، وما توضأ بوضوء إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وما تكلم النبي إلا خفضوا الصوت بين يديه، وما يحدون النظر إلى الحبيب النبي تعظيما له. اللهم صل على رسول الله. مشهد عجيب. ما تنخم الرسول نخامة، التفلة كانت لا تقع على الأرض، تقع في كف رجل من أصحابه فيدلك بها وجهه وجلده. وهؤلاء الذين يستهزئون برسول الله لا يعرفون قدره، لا يعرفون قدره. فلان في القناة الفلانية، ولا يليق لي أن أقول أسماء هؤلاء على منبر رسول الله، يسخرون من سنن النبي، إن الرسول عال وغالب. اسمع ماذا يقول الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قبر النبي عالي، قبر النبي غالي، قدر النبي عال وقدر النبي غالي، قدر النبي عالي وقدر النبي غالي. ثم نرى هؤلاء بمنتهى السفاهة يتطاولون على سنن النبي وعلى عرض النبي، ويسبون عائشة، ويجلس الناس كأن على رأسهم الطير يستمعون لهؤلاء الخبثاء. رسول الله أغلى من كل شيء. الله سبحانه وتعالى أوجب وتوقيره، أوجب احترام النبي وتوقيره. وحين أتحدث عن صور الاحترام ستعجب والله أنه لن يكتمل إيمان العبد أصلا إلا باحترام النبي محمد. اسمع يا غالي، أسأل الله جل وعلا أن يحشرني وإياك مع الحبيب النبي محمد. يا أخي الحبيب، انظر الموقف الذي يرويه لنا البخاري ويلتقط هذه اللقطة رجل من المشركين آنذاك، عبد الله بن مسعود، عبد الله عروة بن مسعود، عروة بن مسعود يقول: والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه، وما أمر بأمر إلا تبادروا أمره. الإشارة، الكل يريد أن يحقق أمر النبي، وما توضأ النبي إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وما تكلم النبي إلا خفض الصوت بين يديه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. الله أكبر، لا يحدون النظر إليه تعظيما له. فعاد عروة إلى قومه وقال: والله لقد وفدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. والله لقد وفدت على الملوك والأمراء قيصر وكسرى والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظم أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. ولذلك عادوا وفي قلوبهم رعب، كيف ننال من رجل يعظمه هؤلاء بهذه الطريقة؟ أما نحن الآن نتجرأ على سنن النبي، فجرأ الله علينا العالم أجمع إلا من رحم رب. احترام العالم لنا سيكون باحترامنا وتقديرنا لحبيب قلوبنا. أعظم ثابت في الدين بعد رب العالمين النبي محمد، نتطاول عليه. يا عباد الله، المسألة جد خطيرة والله. وفي نفس المشهد وهم يتناقشون مع النبي في صلح الحديبية، اسمع يا غالي، عروة بن مسعود يشير بيديه وهو يناقش النبي، فنالت يده من لحية رسول الله، يناقشه كأن رجل يقول: يا فلان يا فلان، فنالت يده من لحية رسول الله. وكان من أصحاب النبي رجل اسمه المغيرة بن شعبة، يقف خلف النبي على رأس النبي ومعه سيف، فرفع سيفه وقال: اضمم يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تعود إليك. رجال يدافعون عن النبي محمد، ثم إذا وجدوا منا غيرة على النبي ونقول: فلان سفيه، فلان هذا تافه، الناس يلوموننا. رد بهدوء يا شيخ عن النبي، عن النبي محمد. إذا سبني والله لن أرد، لو تطاول علي والله لن أرد، بل أسامحه وقد أقبل رأسه. أما الرسول لا، الرسول لا. اسمع الموقف من الرجولة، من الرجال، قال: اضمم يدك إليك عن لحية النبي قبل ألا تعود إليك، فضمها مسرعا. الله يقذف الرعب في قلوب هؤلاء لو وقرنا رسول الله. إذا وجدت تطاولا بالرسومات، وجدت تطاولا على سنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، إذا وجدت جرأة من أمريكا وغيرها، فلتعلم أننا نحن الذين لا نوقر الحبيب النبي. مشهد أنتقل من خلاله إلى صور الأدب مع الحبيب. الصورة الأولى: لن يكتمل إيمان العبد إلا بالتأدب مع النبي محمد. اسمع، من الأدب، الصورة الأولى أن تؤمن بالنبي حق الإيمان أنه خاتم النبيين والمرسلين. يقول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لابد أن تؤمن تأدبا مع الرسول أنه خاتم النبيين، ولا تصدق من يقولون إن النصارى ومن يحاربون من أجل الوطن بجوار المسلم ضد اليهود من قتل منهم فهو في نار جهنم. صور وقطع ونزل على النت، لا نريد أن نجامل حتى يأتي إخواننا في الإنسانية فيتعلقون في رقابنا يوم القيامة. لماذا لم تبينوا لنا هذا؟ لقد أضلنا فلان وفلان، إنه جهاد كله جهاد. لا، لن يكتمل الإيمان، بل إنه لم تقام أركان الإسلام إلا بالإيمان بالنبي محمد. أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أركان الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولن يكتمل في العبد عنده أركان الإيمان إلا بالإيمان بالنبي. أركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلى رأسهم النبي واليوم الآخر أو البعث والنشور في رواية، والقدر خيره وشره حلوه ومره. من الأدب مع النبي أن تؤمن به حق الإيمان، أن تؤمن به حق الإيمان، أدب مع النبي. الأدب الثاني والصورة الثانية: أن تحب النبي أكثر من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان، فيما رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك قال عبد الله بن هشام في رواية البخاري: كنا مع رسول الله والنبي آخذ بيد عمر، الله، كنا مع رسول الله. ده رواية البخاري، يقول عبد الله بن هشام: كنا مع رسول الله والرسول آخذ بيد عمر، شيم مع بعض. فقال عمر للحبيب النبي: إني لأحبك أكثر من أي شيء إلا من نفسي. فقال النبي: لا والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إشارة إلى أن الإيمان عند عمر قد اكتمل، وبغير ذلك لا يكتمل الإيمان. نحن نحبك يا رسول الله، هذا كلامي وكلامك. اعرض نفسك وأعرض نفسي على الآية في سورة التوبة، يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم النبي يخرج علينا سفيه يقول النبي ليس مصريا. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لماذا لا نشعر بالهداية؟ أخشى أن نقع تحت هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمع مرة ثانية، هل أنت تحب رسول الله؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية تكشف الكثير من الناس إلا من رحم الله. هل تحب رسول الله؟ سورة أولى أن تؤمن بالنبي حقا وصدقا، حق الإيمان أن تحب الرسول أكثر من نفسك. زيد بن الدثنة لما قدر عليه المشركون ورفعوه على صليب ليقطعوا رأسه قال له أبو سفيان بعد أن عذبوه وجعلوه على الصليب والسيف أمامه، قال أتحب أن تكون آمنا في أهلك وسربك ورسول الله مكانك ومحمد مكانك؟ قال لا والله، لا أحب أن أكون آمنا في سربي وأهلي والرسول يشاك بشوقة. الله الله، هل نحن كذلك؟ الصورة التي تليها من صور الأدب مع الرسول محمد أن تقدم أمر النبي على هواك، أن تقدم أمر النبي على هواك. فأصحاب الهوى كثر في هذا الزمان إلا من رحم الملك الرحمن. أن تقدم أمر النبي على هواك إن تعارض مع هوى النفس ومراد النفس. أذكر ابن عمر لما رأى امرأة لعمر بن الخطاب تمشي بالليل لتصلي الصبح في الجماعة وتصلي العشاء في الجماعة، كانت المرأة تشهد صلاة العشاء والصبح في جماعة وهي امرأة لعمر بن الخطاب، فقال لها ابن عمر يا امرأة ألا تعلمين أن عمر بن الخطاب يكره هذا من شدة غيرته؟ فقالت وما الذي منعه أن يمنعني؟ لماذا لم يمنعني عمر؟ أنا امرأته ويراني أخرج للعشاء والصبح بعد موت النبي محمد. احترام وأدب، تقديم أمر النبي على الهوى، مع أن المسألة من حق عمر يغار على زوجه ويخاف عليها، لكن عمر يضع المسألة في نصابها وميزان الكتاب والسنة، لا يقدم بين يدي الله ورسوله. الله أكبر على تربية النبي لصحابته. كلام رائق عال لا بد من دراسته. يا امرأة ألا تعلمين أن عمر بن الخطاب يبغض هذا ويكرهه من شدة غيرته؟ قالت وما الذي منعني، منع عمر أن يقول لي لا تخرج، ما الذي جعله يمتنع عن أن ينهاني؟ قال منعه قول النبي محمد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قدم أمر النبي على هواه. اللهم صل على النبي. أين نحن من هذا؟ وأصحاب الجدل العقيم يتحدثون عن الكتاب والسنة كأنها كتابة من عند حزب أو جماعة. لا يا أخي، دستور الله، كتاب الله، سنن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الألباني قال كلمة جميلة جدا جدا تعجبني، ويا ريت هذه العبارة نكتبها وندونها حتى لا نجادل كثيرا مع هؤلاء، لكن ندافع عن رب الأرض والسماء وعن حبيب القلوب سيدنا النبي سيد الأنبياء وجميع المرسلين، فلا أحد يجر أن يفعل هذا أبدا بين يدي مسلم أصلي حقيقي. فتاة من القليوبية حضرت معنا الجمعة الماضية، فتاة فقيرة طبعا هي مش موجودة اليوم، اتصلت بها بالهاتف تقول أنا في مشكلة، رأيت شابا يحدث شاب آخر أمامي في السيارة وأنا أجلس بجوار أختين، فيقول أحدهم بسفاهة بسبب البرامج الموجودة والتطاول على سنة النبي. والله سبب المشاكل اللي في البيوت محمد، سبب المشاكل في بيوت محمد. فزميله بيقول له مين محمد؟ قال له اللي بيقول عليه النبي بتاعنا ده. فأمسكت بيدها بكنز كان في اليد ففتحت رأسه، فنزل الناس يضربون فيه، ولولا أنهم سمعوا الكلام لكان الأمر غير ذلك. الفتاة تبكي منتقبة تبكي، تقول وصل الأمر بالجرأة للشباب إن الإعلام يوصل الناس بالتجرؤ على رسول الله. حذاري من فعل هذا أمامي ألا أملك نفسي لقتله. النبي لا، قد تسبني وأوافق لا رضا عن الحرام، إنما لا تتجرأ على أشياء في ديننا من أعلى الثوابت في الدين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أضمم إليك لسانك قبل أن يقطع. ولذلك لامني الناس لما قالوا لي فلان وفلان وفلان تفتي بقتلهم، قلت ليس الآن. فلامني الناس على كلمة ليس الآن، أقول ليس الآن حتى يضعوا حدا لما يقولون، فقد يتجرأوا على الله ورسوله صراحة وهم يفعلون، ولكن لا يسمون أسماء النبي محمد. وسيأتي الزمان الذي يتجرؤون عليه بهذه الطريقة، في ذلك الوقت سأفتي بقتلهم. المسألة ليست بالسهل الهين اليسير. هل انتظر الصحابي أن يقول لعروة بن مسعود أضمم يدك إليك حتى أو قبل أن لا ترجع إليك؟ اسمع أيها الحبيب الغالي، يا من أنت من أتباع النبي محمد صلى الله على الحبيب النبي، إذن المسألة تحتاج منا إلى احترام ووقار وأدب مع الحبيب النبي. قال الألباني عبارة جميلة جدا، طالب الحق يكفيه دليل، اكتبها عندك، طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، والجاهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. هؤلاء كانوا يتكلمون بكلام لولا أن العلماء علمونا كيف نضع الأمر على كتاب وسنة لظننا أن من كلام الألبانية هذا من كلام الرسول محمد. ولذلك من أمانة العلم أن توضح، لأن كثير من الناس الذين لا يعلمون الحديث قد يضعون بعض الكلمات الرائعة التي فيها إلهام من الله، ككلام مثلا الحسن البصري وكلام الألباني وغيرهم، كلمات رائعة. طالب الحق يكفيه دليل، تقول له قال الله قال رسول الله سمعا وطاعة، وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل، والجاهل أسهل يعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. أيها الحبيب المحب لرسول الله محمد، صور الأدب مع النبي كثيرة، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يمر، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. أيها الأحبة، نكمل صور الأدب مع الحبيب النبي محمد. إن من صور الأدب مع النبي أن تتبع أثر النبي من غير أن تحكم عقلك إن ناقض العقل الضعيف قول النبي الشريف. في يوم من ذات الأيام، كما جاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري، الصحابة يصلون خلف النبي، لا تنسى الصلاة على النبي، فإن من الأدب مع رسول الله إذا سمعت اسمه أن تصلي عليه. وهذه صورة من صور الأدب، الصلاة على النبي كلما سمعت اسمه. أبو سعيد الخدري يروي لنا الإمام البخاري فيما صححه، أبو سعيد الخدري يروي لنا رواية صححها الإمام الألباني، ليست في البخاري، صححها الإمام الألباني. كان الصحابة يصلون خلف النبي محمد في سفر، وكان النبي يصلي مرتديا الحذاء، فمد النبي في صلاته يده فخلع حذاءه ووضعه عن شماله. الصحابة، تخيل عدد المسجد وأكثر، كل خلع الحذاء وألقاه في الصلاة، كل خلع الحذاء وألقاه، لا يفكرون في المسألة أكثر من يكتفون بأثر النبي. إن لم يصدقوا النبي في كل قول وفعل وحركة وسكنة، من يصدقون؟ يأتي هؤلاء المغفلون ويتطاولون على سيدهم وتاج رأسهم، شاءوا أم أبوا. خلع النبي حذاءه، الصحابة كل خلع الحذاء وألقاه، مشهد رائع، مشهد اقتفاء أثر النبي. فلما انتهى النبي من صلاته بأبي هو وأمي ونفسي والدنيا جميعا، حبيبي وحبيبك الحبيب النبي، قال لهم: يا صحابة، لما فعلتم هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيناك قد قلعت حذاءك، خلعت الحذاء وألقيته عن شمالك، فخلعنا الحذاء اقتفاء بأثرك، احنا مالناش دعوة. فقال النبي موضحا لهم: لقد جاءني جبريل وأخبرني أن الحذاء به قذر أو أذى، فأمرني بخلعه. اللهم صل على النبي. لماذا يا أخي إذا نصلي في الحذاء؟ هذا أيضا من ضمن إحكام أمر النبي أو إدخال العقل في أمر النبي. لا تستشكل الأمور بالقياس، فنرد قول الحبيب: إن كل قياس وكل أمر يستشكل من أجل حديث النبي. نضرب بالقياس عرض الحق طالما هناك حديث صحيح، نصلي مرتدين الأحذية أيضا، لا مانع، لعل فيها قدر أو أذى يا شيخ. هذا هو الحبيب النبي، يأتيه الخبر من السماء من الملك العلي، أما أنت عليك أن تصلي كما كان يصلي رسول الله، لا شيء عليك. ولو فرض أنه كان فيه أذى أو قدر ونحن في الصحراء، لا شيء عليك. هنا يقول أهل العلم: من الأدب ألا تستشكل حديث النبي بقياس. يرد القياس ويرد كل اجتهاد مع كلام صحيح للنبي لا لبس فيه، إنما حديث صريح. ومن ضمن الأدب مع رسول الله اختيار الألفاظ. نحن نسمعك أحيانا يا شيخ تقول محمد. نعم، يجوز إذا كان الأمر بخبر، كقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، خبر. أما إذا أردت أن تنادي على النبي لابد أن تتأدب في النداء، لا تجعل دعاء النبي بينكم لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض. لا أحد يقول يا محمد وهو ينادي على الحبيب النبي، ولا يقول يا أبا القاسم وهو ينادي على الحبيب النبي، إنما يقول يا رسول الله، يا نبي الله. لكنني إن قلت مثلا خبرا وأنا لا أقصد النداء، وقد يأتي في صيغة النداء لكنه خبر، مثل ماذا؟ مثل هذه الكلمات: يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي. أنا لا أقصد النداء، إنما أعطي للأحبة خبرا وكأنني أقف بين يدي النبي محمد. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات شمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب في رسول الله، وأنا المحب في رسول الله، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي، يا رب صلي، يا رب صلي على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. صلى الله على الحبيب النبي. إذا لا تجعل دعاء النبي بيننا كدعاء بعضنا لبعض. فإن ذهبت إلى هناك لا تقول يعني النداء للنبي محمد بصوت عالي وتأذن مع النبي الغالي. يا أخي ده حتى الألفاظ. أعطيك أمرا لعل البعض يعرفه: النداءات في القرآن كثيرة. أول نداء للمؤمنين في المصحف، ركز معي، أول نداء للمؤمنين في المصحف الشريف: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أول نداء بيطالب الله من المؤمنين، أو يطلب الله من المؤمنين أن يتأدبوا بالألفاظ مع رسول الله. ده أول نداء في المصحف للمؤمنين. إنما أول نداء في المصحف عموما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في سورة البقرة. وأول نداء نزل من السماء في القرآن العظيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، حبيبنا النبي محمد. إذن لا يجب على مسلم أبدا من ضمن صور الأدب ألا ترفع الصوت على رسول الله حتى وأنت في زيارة النبي في المدينة. إذا مررت من أمام بيت النبي لا ترفع الصوت أكثر من اللازم، ولا تحدث هرجا. إن النبي يتأذى بعد موته مما كان يتأذى منه في حياته، لابد من الأدب. فلا تترك الهاتف يعمل ويخرج منه المخالفات، ولا تتحدث بصوت عادل، ولا تجادل أمام بيت النبي محمد. أدب مع النبي، ولا ترفع صوتك فوق حديث لرسول الله. إذا تكلمنا الآن كما قال أحد أهل العلم من التابعين ولا أذكر اسمه، جلس بين الناس يعلمهم، فلما رآهم يرفعون الصوت على حديث النبي وينشغلون عنه، هذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، انتفض قائما وقال: والله لا أجلسن من بينكم بعد اليوم. إلى أين أيها العالم؟ قال: أجاهد في سبيل الله، فلا حاجة لي بالجلوس مع قوم يرفعون أصواتهم فوق حديث النبي. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت الآية ثابت بن قيس، ثابت بن قيس قال: أخشى أن يكون عملي قد أحبط وأصبحت من المشركين في نار جهنم. فجلس في بيته وعكف عن الخروج. فقال النبي: أين ثابت؟ في معنى كلام النبي. فقال واحد من أصحاب النبي: أنا آتيك بخبر. فذهب إلى ثابت قال له: إن الرسول يسأل عنك، لماذا لم تخرج؟ قال: لقد سمعت الآية وأنا أرفع صوتي دائما في مجلس النبي محمد، لأنه كان من خطباء الرسول، وأنا الآن قد حبط عملي فأنا من أهل النار. فاستدعاه الحبيب النبي، اللهم صل على النبي. قال: يا ثابت، في معنى كلام الحبيب، ألا يرضيك أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ وعاش حميدا ومات شهيدا بنبوة النبي، وبقيت الثالثة من أهل الجنة إن شاء الله. قال له: لست أنت المقصود برفع الصوت، أنا الآن أرفع صوتي بحديث النبي، أنا الآن أدافع عن النبي محمد، فليس هذا هو المقصود. إن المغيرة بن شعبة لما قال: اضمم يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك، ارتفع صوته عن النبي، ليس هذا هو المقصود. فأنت محب لرسول الله، فإن ارتفع صوتك بقصد حب النبي ودفاع عن السنة والكتاب فأنت لست من هؤلاء ولست من أهل العذاب، إنما أنت إن شاء الله من الأبرار بإذن العزيز الوهاب. اسمع يا غالي، من الأدب مع النبي أن تفكر قبل خروج اللفظ منك وأنت تتكلم عن رسول الله، فإن وقعت في الأمر بغير عمد فلا حرج ولا بأس، لقد وقع الناس مع الله جل وعلا في ألفاظ قد تخرج من الملة، ولكن النية هنا محلها القلب، كالعبد الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك هذا لا يقع في أمر من الأمر، ومع ذلك انظر الأدب. العباس لما سئل عن عمر رسول الله قالوا له: أيكما أكبر من الآخر، أنت أم رسول الله؟ الله الله الله. قال: النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله. النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله بسنتين. لو أن السؤال لنا يا سيدي ما فيش فيها غلط، أنا أكبر من النبي بسنتين، يا راجل اتلم شوي، ده حبيبك النبي محمد. قال: النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله. وانظر إلى المشهد الرائع كما رواه الإمام أحمد في المسند، والرواية ضعفها الشيخ أحمد شاكر، ولكن لأمانة العلم نقول كلمة التضعيف، لكنها رواية ومنظر ومشهد رائع. وقد يكون هذا الأمر قد حدث من عمر بن الخطاب فعلا، وأعتقد أنه يحدث من عمر بن الخطاب. رواية الإمام أحمد في المسند يقول: عمر بن الخطاب يمر يوما في الشارع، اسمع وتخيل المنظر، يا حبيب النبي محمد. عمر بن الخطاب يمر في الشارع، صورة من صور الأدب العالي، فوجد ميزابا يخرج من فوق سطح بيت وينزل الماء في طريق المسلمين، فقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت العباس. فقام إلى الميزاب وقال: لا يجب علي أن أترك مثل هذا يسقط الماء في طريق المسلمين، فنزع الميزاب فخرج العباس. ومن الأدب مع النبي أن نحترم أهل بيته. فقال له: يا عمر، أشهد الله أن الذي وضع الميزاب في مكانه بيديه رسول الله قبل موته، أشهد الله أن الذي وضع الميزاب بيديه في مكانه رسول الله. ده رواية الإمام أحمد بن مسلم. عمر بن الخطاب المحب للنبي محمد يشيل حاجة وضعها النبي بيده. فقال: أقسمت عليك أن تصعد على ظهري بحذائك لتضعه مكانه، وتقطأ عمر رأسه وخفض ظهره، قال له: اطلع بالحذاء تضع الميزان مكانه، أنا أخذ شيء جعله النبي في مكانه. بعض المسلمين لا يفهمون كلام الله، فلا بد من التسليم، من الأدب أيضا التسليم لأوامر النبي لأنها أوامر من الله. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود في يوم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصات المغيرات خلق الله. فقامت امرأة من بني أسد وقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، أي القرآن الكريم، ما وجدت هذا في كتاب الله. كيف تلعن ما لم يلعنهن الله؟ قال: إن قرأت القرآن حقا لوجدت هذا في كتاب الله. ألم يقل الله جل وعلا: ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه انظر صاحب الهوى. ردت المرأة قائلة: تلعنهن وأهل بيتك يفعلون هذا، تلعنهن وأهل بيتك يفعلون هذا. قال: والله لا يفعل أهل بيتي هذا، اذهبي فتحققي. فذهبت فتحققت فلم تجد هذا الأمر في بيت عبد الله بن مسعود، فقال: والله لو وجدت هذا الأمر ما جمعت واحدة من أزواجي، والله لن أقرب واحدة منهن. سبحان الله، هذه أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر أدب آخر حتى لا أطيل على حضراتكم: الكلام بالحديث عن النبي لابد أن يكون بالصدق، لا نكذب على رسول الله. وكلام أو عبارة من عبارات العبد الضعيف دائما أقولها حتى أخرج من مأزق أسئلة كثيرة توضع أمامي من الآباء والأمهات الذين أعتقد إن شاء الله أنهم يحبون رسول الله، فيقولون: يا شيخ، لماذا لا نقول مثلا في التشهد سيدنا، ولماذا لا نقول مثلا في الأذان سيدنا؟ سمعت إمام مرة ومؤذن يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. قلت له: يا أخي بالله عليك، النبي محمد قال ذلك؟ قال: إن لم يقولها النبي لابد أن نتأدب مع النبي. اسمع العبارة مني وأسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى: إن أعلى الأدب وأغلاه أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. أيليق لأمثالنا أن نعدل على قول للنبي أو فعل للنبي أو كلام أو فعل أقره النبي؟ ما الأذان إقرار من رسول الله، فكيف نعدل على النبي محمد؟ أنت وصلت إلى شيء لم يصل إليه النبي؟ في التشهد تقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو عبده ورسوله. يا رجل، كما قال النبي في العبادات فافعل ما أقره النبي، فقل كما قال النبي. إذا قلت قال رسول الله لابد أن يكون اللفظ كما قال، فرضا إن واحد من الناس أخطأ في اللفظ غير عامد متعمد، عفى الله عنه إن علم وعدل، لأن النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ فليتبوأ مقعده من النار. أما غير المتعمد نقول له: هذا اللفظ ليس كقول النبي، يقول: سمعا وطاعة، أعدل أعدل. أما هؤلاء الذين يخترعون أحاديث عن النبي لكي يمررون فكرة معينة في قلوبه، يخرج فاجر فاسق. وهذه الألفاظ في اللغة موجودة في القرآن أو السنة، ليست بهذه الطريقة طبعا، لأن مش عاوزين نتهم القرآن والسنة بالألفاظ الصريحة، لكن الفجر والفسوق هي مشتقات كلمات موجودة في القرآن. فسق موجود في القرآن وصفا لبعض الناس، لكن لا نريد أن نجعل الناس يظنون أن القرآن يجعل هذه الأشياء أساس في الرد على القوم. لا، اسمع يا أخي الكريم، واحد منهم يختار عبارات معينة يقول: إيه صوت المرأة عورة، ويلبس على الناس أنها حديث عن سيد الناس محمد وليس بحديث عن النبي، ليمرر كلمات ويدافع عن فكرة معينة أن أهل الإسلام فيهم تشدد. كهذا الذي جاء أيام الفاطميين وكنا ندرسها أيام الدعوة، تأتينا في كتب الدعوة ندرسها، من يدخلون أحاديث مكذوبة على رسول الله. الرجل الذي كان يبيع سمكا وبجواره محل يبيع صاحبه بلحا، فوجد أن الناس يتهافتون على محل السمك ولا يشترون منه شيئا، فكتب حديث عن النبي محمد وهو ليس بالحديث طبعا. قال رسول الله: إذا أسمكتم فأفلحوا. الله يخرب بيتك، تكذب على النبي؟ إذا أسمكتم فأفلحوا. وواحد آخر من حبه للطعام شره يكذب على النبي بسبب الطعام، آفة والله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أرزا بغير زفر فقد كفر. ده مصائب والله العظيم، دي أخوانا لما درسناها وجدنا أن في ناس دلست وكذبت. ده يمكن المدلس سهل شوي، ده كذاب وضع هذه الأحاديث، وجاء أهل العلم الثقات ورجال الحديث بسهولة جدا ينتكون الحديث هذا يقول هذا كذب بسهولة. المسألة ليست عندنا في الإسلام فيها صعوبة، لأن كلام الله صريح واضح ويستشعر به كل إنسان، وكلام الحبيب النبي محمد، ومع قليل من الدراسة تفهم هذا حديث صحيح وهذا ضعيف وهذا مكذوب وهذا مرفوع وهذا. إذن من كذب على النبي فهو ليس بالمؤدب مع رسول الله. خذ العبارة واحفظها أخي الكريم، إن أعلى الأدب وأغلى أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. صور كثيرة متعددة عن الحبيب النبي محمد لنتأدب معه. نحن نحتاج إلى مثل هذه الأمور في هذه الأوقات. كل شيء فعله النبي نقف أمامه باحترام من أجل الحبيب النبي محمد، كعمر بن الخطاب الذي وقف عند الحجر الأسود يقول: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن أعظم الشعيرة عظيما لله ورسوله محمد، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. كأنه يقول لقلبه: لا تتعلق بالحجر، إنما تعلق بالذي أمرك بتقبيله هو الله، واتباعا لحبيبك محمد رسول الله. ولما لا، النبي غالي يا عباد الله. جلس عمر بن الخطاب يبكي عند قبر النبي يوما، وقال بصيغة الخبر: يا رسول الله، لو أكلت كفءا لك ما واكلتنا، لو أكلت مع ناس بكفأك ما كنت أكلت مع واحد زينا، ولو شاربت كفءا لك ما شاربتنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن وأكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا تواضعا منك وأنت أعظم الخلق عند الله. وأكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا بنت عندك وبنت أبي بكر عندك، لو أن المسألة بالكفاءة ما حدث ذلك أصلا، لكن تواضعا من الحبيب النبي. ألا تحب رسول الله؟ نفسك ومالك والدنيا كلها فداء للحبيب النبي محمد. ومن ضمن الأدب مع النبي أن تدافع عنه وعن سنته، فإن وجدت سخرية بشيء من سنن النبي قل: يا فلان، إلزم حدودك، الخطأ خطأ الشخص لا خطأ سنة النبي محمد. فنحن نحترم سنة النبي وسواك النبي وكل شيء فعله النبي. إن قصرنا الثياب نقول سمعا وطاعة لرسول الله، إن أطلق أحد لحيته نقول الحمد لله، إن وجدنا السواك نقول هذه سنة رسول الله. أما الخطأ فهو خطأ أشخاص، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا كلام الحبيب النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، ألم أقل لكم أننا في حاجة للتأدب مع رسول الله؟ اسمع الآيات أيها الحبيب، ولكن بعد أن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الأدب مع رسوله. اللهم أدبنا مع رسولك، اللهم أدبنا مع رسولك، اللهم اجعلنا في الدنيا على سنته وفي الآخرة تحت رحمتك في دار كرامتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في اليمن، انصر إخواننا في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، انصر إخواننا في الأردن، انصر إخواننا في أفغانستان وباكستان، انصر إخواننا من المسلمين في أمريكا وفي اليابان وفي أوروبا. يا عزيز يا رحمن، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين على الخير، اللهم ألف بين قلوب المصريين على الخير، اللهم ألف بين قلوب المصريين على الخير. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. ومن أراد مصر والإسلام بسوء فاشغله في نفسه يا الله. أيها الأحباب، أذكركم بالآية لعلها تقع في قلبي مؤمن، وإني أراكم من أهل الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية هي محور الحديث، تأدبوا مع رسول الله، ومن الأدب أن تكثر من الصلاة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.